حدثنا مسدد ساق السند إلى بكر بن أبي موسى أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين الرجل كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن سائلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أوقات الصلوات فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أمره أن ينتظر وأن يصلي معه فصلى به معه الصبح الظهر العصر المغرب ولما كان المغرب في اليوم الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس ولما كان في اليوم الثاني صلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب الشفق الحمرة يعني الوقت ممتد ولكن الوقت ليس واسع ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول صلى بعدما غربت الشمس حالا اليوم الثاني ليبين ويعلم هذا الرجل السائل صلى به حين غاب الشفق يعني قبل أن يغيب الشفق ويزول الشفق إذن قالوا هذان وقتان لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول في أول الوقت وقبل أن يغيب الشفق والشفق يغيب في وقت بسيط جدا ليس بالوقت الطويل صلى في اليوم الثاني حين غاب الشفق صلى الله عليه وسلم قوى الرواية عن بريدة وحديث بريدة في صحيح مسلم ولما كان أبو داود رحمه الله لم يروي الحديث أتى برواية أخرى استدل بها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المغرب أيضا له وقتان ما هو الدليل قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال أخبرنا عبد الله بن داود قال أخبرنا بدر بن عثمان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري هذا أشعري لا أن مذهبه أشعري أشعرية لا وإنما هو وافد مهاجر أتى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه من اليمن وكان قارئا حافظا ذا صوت حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ليلة أن مر النبي صلوات الله وسلامه عليه ليلا على بعض أصحابه مر على أبي بكر وأبو بكر قام في جوف الليل يصلي وإذا به عندما يقرأ يخفض صوته مر على عمر وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يصلي ليلا يرفع صوته، مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأطال النبي القيام عند أبي موسى، فلما أصبح الصباح قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لقد كنت البارحة عندك، وأمره بأن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا. قال عمر أنا أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان عندما أرفع صوتي، عمر شديد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مر على أبي موسى جاء أبو موسى قال لو رأيتني البارحة، يعني عندما وقفت أستمع لقراءتك، قال والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لو دريت أنك واقف لسمعت. يتباهون بالقرآن ويعتزون بالقرآن ويتلون القرآن ليل نهار قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويخصصون لأنفسهم وقتا في الليل ولو قل يقومون يصلون، عندما تنام العيون يتضرعون لله تبارك وتعالى. ما شغلتهم التقنية الحديثة، تقنية تكنولوجيا شغلت طوال الليل على نظر على سمر على سماع، والله أعلم بما ننظر وأعلم بما نسمع وأعلم بما نرى، الله المستعان. أهذا يقوم آخر الليل ليصلي ركعة وركعتين أو ما إلى ذلك، أو يؤخر الوتر؟ لا لا، البيوت تضج إلى قرب طلوع الفجر، ولولا العمل ولولا المدارس ولولا ولولا لما قمنا إلى الظهر أو إلى العصر، هذا الواقع الذي عليه البعض، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف اسمه، رجل من سكان البادية أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد من النبي أن يعلمه، فسأل رسول الله. الصحابة المقيمون في البلد الحاضرة يتمنون أن يأتي الرجل من الأعراب من البادية حتى يسأل النبي. البادية سكان البادية، الذي يسكن البادية والخلاء هذا يقال له من البادية. كلمة بادية لا تطلق إلا على من سكن البادية، لكن من ترك البادية واستقر في الحاضرة مثلا 5 أعوام 10 أعوام أصبحت الحاضرة هي بلده التي يستقر فيها، من الخطأ الذي أقام واستقر وأصبح آله وأولاده في هذه المدن أن يقول أنا من البادية، خطأ، خطأ لغوي، خطأ عرفي، خطأ واقعي. البادية الذي سكن البادية، الحاضرة من سكن الحاضرة. من كان بالبادية وترك البادية مثل النعمان بن مقرن وإخوته المزني رضي الله تعالى عنه، تركوا بلاد مزينة وأتوا، قال هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال للنعمان بن مقرن ولا لإخوته الذين هاجروا وأتوا وتركوا البادية، لا يقال لهم بادية. ولهذا يجب بل ينبغي أن نصحح الوضع، أن نكون على علم من اللغة، اللغة العربية، حتى لا نخالف الأوضاع التي عليها قواميس العرب ولغة العرب. فما دمنا نتكلم بلغة العرب ونريد أن تبقى القواميس على ما هي عليه كما قال جبريل أو قال عمر، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، معنى أنه في الحاضرة ليس من البادية، ليس مسافر، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا أمر غريب. مجتمع المدينة في ذلك الوقت مجتمع صغير، ومع ذلك ما عرفنا هذا الرجل. وهذا الرجل انظر على حالي، أنت اليوم تستطيع أن تقول هذا الرجل الذي قدم من البادية، تقول هذا من البادية عندما ترى، قبل أن يتحضر، قبل أن يسكن المدن. لما؟ تعرفه بسنحته، تعرفه بلباسه، تعرفه بحاله. هذا كيف ما عرفنا؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل رسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة إلى آخر الأسئلة وانصرف. فقال النبي لهم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فكان الأنصار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون مجيء رجل من البادية أعرابي يسأل النبي. لما؟ لأنه لا يتكلف، لا يتكلف يا صاحب الفخامة يا صاحب الرياسة والسعادة ومعالي بالطبيعة. وفي الجواب بالطبيعة الذي في قلبي يخرجه. لكن بعد ما يجلس في المدن 20 سنة 30 سنة يتطبع بطباعة للمدن، لابد الوضع تغير. يأتي الرجل والنبي على المنبر: يا رسول الله. النبي يخطب: يا رسول الله علمني مما علمك الله. هل يفعل هذا أحد من أهل الحاضرة؟ لا، لا يفعل ذلك. ينتظر حتى ينزل، يذهب مع النبي إلى البيت، أو يمشي معه في الطريق، أو يسأل. وأما أن يقف، مع ذلك النبي لا يبالي ولا يؤاخذهم في ذلك حتى ينزل ويأمر بكرسي ويعلم الرجل. لكن الأمر الذي كان يفعل وهو منكر لا يسكت النبي عليه. يأتي أعرابي ويقرع باب بيت النبي: يا محمد يا محمد، ويرفع صوته. أنزل الله جل وعلا في شأن ذلك قرآنا يتلى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقبل أيام سمعنا مجيء الرجل العربي وهو ثائر شعر الرأس، قال: نسمع دوي صوته ولا نعلم ما يقول. يا محمد إني سائلك ومشدد عليك. واحد من أهل المدن يقول هذا: أني سائلك ومشدد عليك، أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض وكذا وكذا، الله أرسلك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل لا يعرف من هو، رجل من الأعراب لم يدون اسمه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في الحال، ولكن أمره أن يصلي معه. وهذا نوع من أنواع التربية. أنواع التربية تختلف. هذا يسأل النبي على المنبر، ينزل النبي من على المنبر ويأمر بكرسي ويعلم الرجل. نوع آخر، الرجل يسأل يأمره أن ينتظر حتى يرى أحسن طريقة في تعليمه. لو قال له الجواب كفى، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعرف الرجل الكيفية بالعمل صلى الله عليه وسلم. فأقام الفجر، أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني عندما طلع الفجر الصادق، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه. ما كانت هناك كهرباء ولا ضياء ولا هذا الحال الذي نعيش فيه الذي يوجب علينا أن نحمد الله ونشكره. ما كان الوضع على هذا، لا توجد كهرباء قبل 40-50 عام إلا في هذا المسجد فقط، إلا في هذا المسجد. الناس يضيئون بالحطب، الفحم، بعر الإبل، وربما بالباب بالزيت. المسجد يضاء، هذه قناديل كانت توضع فيها زيت حتى يضاء بزيت الزيتون، ليس هناك كهرباء. بعد ذلك غاز وما غاز وما إلى ذلك، والحال ما يعلمه الله. وقد من الله تعالى علينا بما ترون، وهذا ما يوجب علينا أن نشكر نعمة الله تعالى على ما تفضل، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، والله المستعان. كان الرجل إذا سلم وانصرف لا يعرف من هو بجواره. المسجد ارتفاعه عند الزيق الأصفر، هذه نهاية ارتفاع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السواري، هذه السارية مخططة، الزيق الأعلى، هذه مسافة هذا السقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سعف، جريد، لبن، إلى زمن عمر بناه سعف، جريد، لبن، زمن عثمان بناه عثمان رضي الله تعالى عنه بالحجارة، وجعل رضي الله تعالى عنه القصة، وجعل السقف من الساج، خشب الساج. قامت عليه الدنيا وقعدت. كيف يبني مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه بالساج وبالحجارة؟ لما لم يبني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باللبن وما إلى ذلك؟ قال لهم عثمان أين أنتم يا قوم؟ أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له مثله في الجنة. أنا بنيت من حجر، أريد أن يبني الله لي بيت في الجنة من حجر، وهنيا له، ليس من حجر فيهما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما صلاة، أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس، يعني لما مالت في أول الوقت، حتى قال القائل أنتصب النهار، أنتصب، استفسار، استفهام. ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، يعني صلى العصر عندما صار ظل الشيء مثله. وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق في أول الوقت. فلما كان من الغد، وهذا ليس بحديث جبريل، وإنما سأل، والنبي طبق هذه القاعدة بخلاف الحديث الأول. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس، يعني أسفر جدا، كأن النبي صلاها في آخر الوقت ليعلم هذا الرجل ويبين له أن وقت الصبح يستمر من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. وصلى الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، يعني أخر الصلاة إلى آخر الوقت، أو قال أمسى. وصلى المغرب، وهذا موضع الشاهد، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، قبل أن يغيب الشفق، هذا في اليوم الثاني. اليوم الأول صلى صلاة المغرب عندما غابت الشمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني أخر صلاة المغرب إلى قبيل غياب الشفق. الشفق بمعنى الحمرة التي تعلو السماء، عندما تغرب الشمس الجو كله تسوده عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر وصلى حين أو قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. أنت صليت معي يومين، اليوم الأول صلينا في أول الوقت، اليوم الثاني صلينا في آخر الوقت، في صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب أيضا وقتين. قال أبو داود: وروى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا. يعني توجد رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أيضا ما نحو هذا، نحو، ما قال مثل. وتعلمون أن هناك فرقا بين مثل ونحو. توضأ عثمان رضي الله عنه، ولما انتهى من وضوئه قام ونظر إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الدعاء. ثم أخذ من الإبريق وشرب، وقال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ما قال مثل وضوء هذا. المثلية في لغة العرب تدل على المطابقة في كل شيء. إذا قلت هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، بمعنى أن الطبعة واحدة والورق واحد والجلبة واحدة والتاريخ واحد، أقول مثل. لكن عندما تكون هناك مخالفة، بعض المخالفة عند علماء الحديث، لا يقال مثل وإنما يقال نحو.